أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المحاضرات السابقة أن حج التمتع فيه مجموعة من الواجبات، وكان الأول عقد إحرام حج التمتع بالتلبيات الأربع، والواجب الثاني الوقوف بعرفة، والواجب الثالث المبيت والوقوف بمزدلفة، وقد شرحنا ذلك في الجلسات الماضية. ووصلنا إلى الواجب الرابع، وهو مجموعة من الأعمال في الحقيقة ومجموعة من الواجبات يقوم بها الحاج في يوم العيد، في يوم العاشر في ميناء. فهناك واجبات ثلاثة لا بد أن يقوم بها الحاج، وهي بالترتيب: الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، والثانية هو عبارة عن الذبح، ذبح الهدي، والثالث عبارة عن الحلق أو التقصير. ونتكلم عن كل واحد بالمقدار المتاح. أما الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، إذا إن شاء الله وصلنا إلى الخيام بالسلامة في ميناء، ننطلق ونذهب إلى الجمرات. وإذا دخلنا إلى الجمرات، أول جمرة تأتينا الصغرى، أول وحدة الصغرى فلا علاقة لنا بها في يوم العيد، والثانية الوسطى، فنذهب مباشرة إلى وين؟ إلى الثالثة. فسيكون رمي الجمرات في العقبة الكبرى، وهنا عدة أمور ينبغي الالتفات إليها في رمي الجمرات، وهي سهلة إن شاء الله. النقطة الأولى، لابد أن يكون الرامي لهذه الجمرات بقصد القربة، بقصد الإخلاص والقربة، التقرب، لأنه قلنا سابقا هو عبادة، وإذا كان عبادة لابد من قصده التقرب. فالإنسان يستحضر الداعي إلى الرام هو أن يكون امتثالا لأمر الله، ولو ارتكازا في قلبه هذا، مو يقول أنا أجرب أسوي رياضة، هل أنا قناص أو لست بقناص، أو أتحدى صاحبي نشوف أنت كم تستطيع أن ترمي في سبع جمرات بدون ما تخطأ، ويصير عملية شنو، عملية تحدي، هذا رياضة صارت، هذا مو صار رمي الجمرات. إذن لابد أن يكون الداعي للرام امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ليس بداع آخر. الأمر الثاني، لابد أن يكون هناك قصد، كما ذكرنا بالأمس العبادة تحتاج إلى قرب وشنو وقصد. فلو هو غافل رمى الجمرة، ما كان ملتفتا إلى أنه الآن في حالة الرام، أو جاء شخص ودفعه فانقذفت الحجرة ولا أثر له، لابد أن يستند الرمي إلى شنو، إلى اختياره، بحيث إن شاء رمى وإن شاء لم يرمي، باختياره، يقول أنا أقدر أرمي وأقدر لا لا أرمي. أما لو كان هناك اندفاع أو واحد حرك إيده فخرجت الحجرة وانفلتت، وما رمى شنو، هي انفلتت الحجرة من تحت يده، لا هذا لا يكفي، فلا بد أن يستند الرمي إلى اختياره. الأمر الثالث، هذا احنا قلناها في جمع الجمرات، لا بد أن يكون الرمي بالحصاء، وقلنا مع الإخوة أن الحصاء، وشافوها الظهر سووا عملية أنه المراقبة والمراجعة لكم في الجمرات، إذ فرق بين الرخام ومثلا الرمل والأحجار الكريمة وبين الحصاء، لابد أن يكون الرمل شنو؟ بالحصاء، أي الحجار الصغار، وهذه الحصاء غير الأحجار الكريمة، غير الرمل، بعض المواد تحصرها هكذا تتفتت، هذا رمل، هذا ليس بحجار، فلا بد أن يكون، التفت أن الرمي يكون بالحصى. الأمر الآخر أيضا، لا بد أن يكون الرمي بسبع شنو؟ سبع حصيات. معنى سبع حصيات يعني أقل شيء أن ترمي سبع، يعني لا بد أن تتيقن برمي السبع، الزيادة على ذلك لا تضر ولا تنفع. لكن أحيانا الإنسان يقول أنا بحتاط، بس ليس الوسواس، أحتاط لا بس، لكنه الزيادة على ذلك لا تضر ولا تنفع، بخلاف الطواف، الزيادة في الطواف تضر لما تضر؟ تضر. يقول زيادة الخير خيرين، الله يريد مني سبعة زيد ثمانية، إذا سبعة مقبولة ثمانية غير مقبولة، واحد مرة جاي أنا الحج يقول أزيد زيادة الخير خيرين، لا ما يصير، لا ما يعتبرها جزء، احتياط قلنا، احتياطا يرمي احتياطا، ما يقصد الجزئية، قلنا ما لا تضر ولا تنفع، فقط احتياط. فالطواف حول البيت، السعي، هذا زيادة تضر، أما رمي الجمار المهم أن يتيقن ويطمئن بأنه رمى سبع حصيات. وهنا أحيانا الشيطان يأتي، قلنا في رواية أمس أنه الشيطان يأتي للإنسان وهو حاج، الإنسان طبيعي إذا هو وصل قريب الحوض تحت الحجرات تحت الجمرات، وهي مثلا مكان اللي يضربه مثلا يقول أنا متر، عم بيضرب في متر، عادة الإنسان إذا حرك يديه ورمى تصيب لو ما تصيب تصيب، لكن يجيك إبليس يقول لا أنت ما سمعتها ما شفتها، ما يشترط تسمعها، أخو حجرة تسمعها شلون يعني، ولا يمكن ولا يجب أن شنو ترى، إذا واحد أعمى أو عيونه ضعيفة يعني ما يصح منه الرمي، لا يمكن واحد مغمض ويرمي يقول أنا أدري الآن أن هذه الضربة التي ضربتها أصابت هذه جزء في هذه النقطة، هذا كافي، فلا ينبغي الوسوسة في ذلك. وعادة الحجاج يرمون من قريب إن شاء الله، يتقربون ويرمون، فهذه كل الناس يرمون يصيبون، أنت ليش توسوس؟ أصيب ما أصيب ما أقدر؟ لا، فلا ينبغي الوسوسة في شنو؟ في مثل هذه الأمور. المهم أن يطمئن الحاج أنه أصاب سبع حصيات. الأمر الآخر أيضا، لا بد أن يكون حصاة ثم حصاة ثم حصاة، ما يقول ثلاثة يلا مرة واحدة اختصار، يرمي ثلاثة يقول انتهينا من ثلاثة، بعدين يرمي فتين صاروا خمس، بعدين يرمي ثلاث صاروا كم؟ سبع، أو يأخذ سبع كلهم يرميهم مرة واحدة، يصير؟ لا، رمية أولى رمية ثانية حصاة بعد حصاة. الأمر الآخر أيضا، التفتوا أيها الإخوة، لا بد من الموالاة والتوالي في الرمي، لا بد من شنو؟ المتابعة والتوالي في الرمي. هي وين تصير المشكلة؟ واحد يحمل له ساعات حجر قليل، يدخل يرمي الأولى الثانية سقط اللي عنده ماكو شيء، بيضطر وين يروح؟ يطلع، قد هذا خروجه ورجوعه وبحث عن حجر من صاحبه من أي مكان ويرجع، قد يصير فاصل معتد به بين ما رماه وبين ما سيرميه الآن، فما حصل التتابع العرفي في شنو؟ في الرم. إذا صار فاصل مثلاً ست دقايق سبع دقايق ثمان دقايق، هذا يضر بشنو؟ يضر بالتتابع. نعم دقيقتين ثلاث دقائق حتى أربع دقائق ماكو مشكلة، لكن لا يزيد أكثر من أربع خمس دقائق، فإن هذا يخل بالتتابع. والإنسان إذا أصاب هذا الموقف احتياطا إذا طلع حتى ما يصير مشكلة، تعال مرت 4 دقائق لو 6 دقائق لو 10 دقائق ينتظر مثلا، بعدين يبدأ ويبدأ سبرميات جديدة. فإن حصل التتابع من قبل ما يضر الزيادة، إن ما حصل أنا رميت الآن كام سب حصيت أحسن من أرجع وبعدين يقول لك أوه ويجيك الشيطان أنت كام 6 دقائق 10 دقائق كذا. لا، أنت إذا طلعت وصار فاصل أو شككت في الفاصل ارجع مرة ثانية واضرب سب حصية. واحد يحمل ليه شوي احتياط لا سمح الله يطيح من حجرة كذا ما يصيب حجرة. فإذا لابد أن يكون أيضا يحصل التتابع والموالات في أرض الرمي. مسألة، لو حصل عند الإنسان شاك أنا رميت كم 4 لو 3 5 لو 4 قلة وزيادة، هل هذا الشك والتردد في الرمي بين القلة والزيادة يبطل؟ نبني على الأكثر نبني على الأقل ماذا نفعل؟ أيها الإخوة، الشك في عدد الطواف يبطل الطواف. إذا واحد في الطواف شك، هو الآن الطواف الرابع لو الخامس أو السادس يبطل لما يبطل الطواف؟ يبطل الطواف، لا يبني على الأقل، يقول قطعا الأقل هو 4 احنا نحط 3 احتياط. لا، الشك في عدد الطواف يبطل الطواف، إذا شككت بطل الطواف، تطلع من الطواف بلي أو توصل إلى الحجر وتستأنف طوافا جديدا. كذلك أيضا الشك في عدد أشواط السعي، إذا شككت أنا في الخامس لو السابع أنا الآن في الثاني أو مصر الخامس والسادس غلط، لأنه الصفاء دائما مفرد والمروة دائما شنو زوج، فأنا أشك هل هو في الخامس أو السابع، هل هو في الرابع أو الثاني، إذا حصل الشك في أشواط السعي أيضا يبطل السعي ويستأنف السعي من جديد. أما بالنسبة إلى رمي الجمار، لا، إذا شك في الرمي بين الأقل والأكثر يبني على وين؟ على الأقل، ماكو مشكلة ما يبطل الرمي، يبني على الأقل، يقول 2 2 3 يلا 2، لأن قلنا الزيارة تضل ما تضر، قلنا الزيادة قبل ما تضر احتياطا، فالبناء فالشك بين الثانية والثالثة تبني على الأقل وتكمل الباقي، ولا يضر ذلك بصحة رمي الجمار. النقطة الأخيرة في رمي الجمار، هذا الجمرة كما تعلمون أيها الإخوة حصل لها توسع طولي، صار طوابق 3 طوابق صحيح الآن، وعندنا توسع شنو عرضي، فحصل التوسع الطولي والتوسع العرضي، فهل يصح الرامي في التوسعة الطولية والعرضية أو لا يصح الرامي في التوسع؟ أنا وين أرمي في النتيجة؟ أين أرمي؟ التفتوا أيها الإخوة لهذه المسألة، هناك قدر متفق عليه بين جميع الفقهاء يجزي، وهو أن المكلف إذا عرف الجمرة الأصلية طولا وعرضا فيرمي بها ولا مشكلة في ذلك، وبحسب المخططات الموجودة للجمار والتوسعة، التوسعة حصلت من الجانبين عرضا بشكل متساوي، يعني الأصلية مثلا هذه التليفون صارت زيادة من الجهتين بشكل شنو متساوي، والعلماء حددوها وهي تصير الطابوقة 18 و19، واضح 18 بتحسب طابوقات، واضح 1 2 3 4 تصير ما بين نص 18 في الوسط، نص 18 ونص 19، يعني نص 18 الأخير النص الثاني ونصف 19، هذا هو التحديد. شنو العرض؟ العرضي. والتوسعة حصلت من الجانبين بشكل متساوي. وهناك بتشوفهم كلهم، هذه اللي حط ليزر واللي حط حفرة واللي يعلم علامة، فتكون إن شاء الله محددة، تكون هذه الحجارة بلي هذه صح التعبير المرمار أو القاشي أو الحجار 18 و19، نص 18 ونص 19، هذا المربع، هذا التوسعة شنو؟ العرضية. أما بين جانبي هذه زيادة وتوسعة، هذا بالنسبة إلى وين؟ إلى العرض. أما بالنسبة إلى الطول، قال الفقهاء القدر بحسب الطول، قامت شخص متعارف الطول مع زيادة قليل، مع زيادة بشوية، كم يعني صار تقريبا مترين الإنسان المتعارف، كم طول الإنسان المتعارف؟ 170 165، نعم 170 صحيح، شوية زيادة، قالوا مترين، فمقدار قامة رجل ومقدار هذا مترين، فهذه المساحة المتفقين إذا رميتها لا إشكال في شنو؟ في صحتها. إنزين، واحد يقول أنا مثلا ما أقدر أرميني، أو حاولت شنو ما قدرت، صار تدافع أبعدوني، هل هذه المنطقة واجبة يعني، أو فيها شنو حال؟ فيها رخصة؟ أكثر الفقهاء يرون أن هذه المساحة احتياط وجوبي، مو فتوى، يعني أنك ترمي في هذا المكان اللي قلته الآن مو فتوى، على نحو الاحتياط الوجوبي. وعندنا فقهاء آخرون في دائرة الأعلمية أيضا يمكن الرجوع إليهم، يقولون بإجزاء الرمي في التوسعة العرضية. في أي توسعة؟ العرضية. فالمكلف أول ما يذهب هناك يشوف الوضع، إذا هو يحس رح يقدر يروح يجرب حظه في الوسطى، شاف ما قدر بعد لا يزاحم نفسه كثير ويهلك نفسه وضرب ومضارب، لا يستطيع أن يرمي شنو؟ بالاتجاه الآخر العرض، يمين أو يسار. والإنسان على نفسه بصيرة، بعضهم ضعاف، من أول ما يشوف الوضع يقول أنا وينش ما أقدر أدخل هنا، يروح يرمي على الجهتين، وهذا ما في مشكلة. بالذات النساء، نعم الرجال قد يصعب عليهم ذلك، خصوصا مثلا أول يوم، مثلا يوم أول يوم قد يكون هناك ضغط، فما تحتاج تستني بالمرأة لأن في توسعة، ما يقول يلا نوبوا عني، لا أنتي روحي في الزاوية وارمي، ادخلي في الزاوية وارمي الجماعات وانتهى الكلام. تريد تحتاط أكثر، عندها واحد ينيب عنها، تتجمع يعني بين أن هي ترمي في الزوايا وتستنيب واحد يرمي لها في الوسط، لا بس. ولكن في هذه الحالة لو رمت هي بنفسها في الزوايا ما في مشكلة، فلا ينبغي إيقاع الإنسان نفسه في الحرج، خصوصا النساء تدافع كذا لا يناسب ذلك. خب هذا بالنسبة إلى التوسعة شنو؟ العرضية. أما الطولية، شنو الطولية؟ الطولية المعروف بينهم أيضا أنه احتياط وجوبي، احتياط وجوبي. سيد الخامنائي يصحح الرم من الطابق العلوي، احنا نقول أول الأرضي بعدين الطابق الأول، يقول بعدين الطابق الثاني، يقول الطابق الأخير ما يصير، ما يصير الطابق اللي في الثاني اللي هو الأول في الوسط يعني غير الأرضي بعد الأرضي، السيد الخامنائي يصير، بس عادة إحنا ما نسلك الطريق الذي في الأعلى، كنا ننزل إلى وين؟ إلى الأسفل. لكن لو صار أعلى من مترين هذا لا يضر. السيد السيستاني والأكثر الفقهاء يرون احتياط أيضا وجوبي مو فتوى، فلو رحت فوق المترين يمكن تصحيحه أيضا شنو؟ الرام بالرجوع إلى الشيخ الفياض، إلى الزنجاني، هؤلاء اللي في دائرة الأعلمية أيضا يصححون. إذا صار الرام في مشكلة يمكن تصحيح الرام من الجهة الطولية ومن الجهة شنو؟ العرضية. لا ما يشترط الوسط، احتياط وجوبي، يقدر يرجع إلى الزنجاني. لا مو لازم يرجع، واحد وما يعرف فتاوى الفقهاء عقب ما رمى قال تعال أنا رميت أقدر أصحح؟ نقول ما دام عملك يطابق فتوى من يمكن الرجوع إليه، وإن كنت أنت لا تعرف من هو هذا، ما دام عملك يطابق من يمكن الرجوع إليه صح العمل، سواء كنت ملتفت إلى هناك رأي للزنجاني مو ملتفت، ما دام عملك يطابق رأي من يمكن الرجوع إليه صح ذلك. نعم لا مو لازم ينتبه أصلا، ولا حتى لو ما يعرف، لو خلص الحج وقال لنا ترى أنا صار مني كذي نقول لي خلاص عملك صحيح لأنه يوافق، أهم شيء المطابقة الخارجية، ما دام يوافق عمل رأي بعض المجتهدين اللي هو في دائرة الإعلامية يصح عملك، التفات ما التفات، تعرف ما تعرف، لا يشترط الالتفات. هاي في كل الاحتياطات الوجوبية، كل موارد الاحتياطات الوجوبية مو لازم يلتفت. أنا الآن أرجع إلى الزنجاني، أرجع إلى الفياض، أرجع إلى الشيخ الوحيد، يحتاج إلى لستة في كل مسألة يعرف يرجع إلى من هو. لا، إذا عملك طابق فتوى من يصح الرجوع إليه كفى، كفى ذلك. التفت أثناء العمل أو لم تلتفت أثناء العمل، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وهو رمي الجمار. نعم. في الأخير استقبال القبلة، وفي الأول والثاني استدبارها. سنقول هناك إذا وصلنا، إذا تدخل، إذا أنت تدخل، إذا أنت داخل، الاستدبار يصير من هالجهة، بالعكس الاستقبال يصير من هالجهة. يعني هذه الجمرة الآن احنا داخلين هذه الجمرة، هذا يصير استدبار، فالصغرى والوسطى يصير بهذا الاتجاه، هذا استدبار. أما في الكبرى يصير استقبال. نعم مستحب، هذا مستحب. نعم هذا من باب الاستحباب. لكن لو واحد دخل وشاف مثلا احنا السنة الماضية دخلنا وشفنا أنه في المستحب ضغط كبير، وفي الثاني ما في ضغط، هو احنا النساء ندخلهم في الضغط الكبير مع ان الله اعطينا فسحه، لو دخلناها في الضغط الكبير يمكن حتى الواجب ما تعرف ما تقدر ترمي ترتبك، فنوديها بالمقدار الذي احنا بعد نسوي موازنه في الرمي. على كل حال هذا ما يتعلق برمي الجمار، مساله الواجب الاول وهو رمي بلي العقبه الكبرى بسبع شنو؟ بسبع حصيات. واضح ان شاء الله هذه المسائل، وهناك هم في اثناء العمل يا بعض يعني ونتذكر ان شاء الله هي الامور، فقط هذا من باب اعطاء تنبيهات للمساله. اذا انتهينا من رمي الجمار ان شاء الله يصير الواجب شنو؟ ثاني. ما هو الواجب الثاني؟ الذبح. تعرف تذبح؟ ما تعرف تذبح، شلون بعد جاي الحاج؟ هنا نقوم بالتوكيل، وإن شاء الله الحاج عبد الصاحب حفظه الله ورعاه سيأخذ منكم بلي وكالات، هاي الوكالة المتعلقة بالذبح مفصلة إن شاء الله، يمكن تعلوا هذا اليوم بكرة يرتبون يأخذون من كل شخص وكالة. وكالة في شنو حتى أنا أبين لك الآن حتى تلتفت بعدين؟ عندنا نوكله في أنه يشتري الهادي، نوكله في الذبح، نوكله في تقسيم الهدي وتثليثه. الهدي يقسم كم قسم؟ ثلاثة أقسام بحسب القاعدة. الثلث يكون لنفس الحاج، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهدى للمؤمنين، هدية للمؤمن. هذه تقسيم ثلاثي، لكن هذا الآن في زماننا يصير؟ لا، نحن نوكل بعدين يصير مسألة توكيل الذابح. المهم هذه ثلاثة أنحاء، وهذه الأنحاء مع تيسرها، مع تيسرها زين نعمل بالمستحب، بل بعضها قد يكون واجب، ولكن كل الفقهاء يقولون مع عدم تيسر ذلك يسقط الوجوب، مع وجود حرج، مع وجود مشقة، مع كون الظروف الموضوعية. ما واحد يجيك الواحد يذبح إليك ويقسم ثلاثة أقسام، ما في هذه الحالة، حينئذ يسقط الوجوب. فهذه الأقسام الثلاثة إن شاء الله، إحنا ما ندخل في تفاصيل الهاج، أنا مو مبتلين الآن، نعطي الوكالة إن شاء الله، بيعطيكم صيغة الوكالة إلى عبد الصاحب، ونعطيكم صيغة الوكالة التفصيلية، وتجرى عملية الذبح. انتهينا من الذبح، طلع اسمك، يلا فلان ذبح عنك، ماذا نفعل؟ تأتي الواجب كم؟ الثالث، الحلق أو التقصير. إحنا الحاج إذا الحاج غير صرورة محجة الإسلام مخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل. رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قالها ثلاثا ثم قال ورحم الله المقصرين وحده. وورد في الرواية أن كل شعرة تسقط في الحلق فهي تستغفر لك وتشهد لك، ومن هنا يستحب توفير الشعار من شهر ذي القعدة، بل بعض الفقهاء يرون واجب، بعض الفقهاء القديم مال أول، فقهاء مال أول تغيرت الأمور صحيح، فقهاء مال أول بعضهم يرى أن توفير الشعر شنو واجب من ذي القعدة، ما يصير ما يجوز لك أن تزيل منه شيء، فما جيت إلا شعرك شنو كشه، شوف حتى القحفية ما تدخل الآن صارت. فهذا كله مستحبات وأكد عليها. ولهذا السيد الخميني رحمة الله عليه يقولون لي أنت تحتاط وجوبا بالحلق، فهل يصح الرجوع إلى الغير؟ أنت تحتاط وجوبا، قال خب على القاعدة الاحتياط الوجوبي يصح فيه الرجوع إلى الغير، ولكن هذا أمر مهم ينبغي الاحتياط فيه وعدم الرجوع فيه إلى الغير. هذا أمر يعتبر شنو مهم ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليه. إذن إذا غير صرورة فهو مخير، إذن إذا صرورة، إذا صرورة هنا آراء ثلاثة في المسألة. رأي يقول فتوى يتعين عليه الحلق، ماكو شارة، يتعين عليه الحلق، فتوى موجودة عند بعض الفقهاء كالسيد الزنجاني كالشيخ حسين آل عصفور ودلين، يتعين عليه شنو الحلق. ورأي آخر الأحوط وجوبا الحلق كالسيد السيستاني كالسيد الخامنائي، يقول الأحوط وجوبا الحلق. وعندنا رأي ثالث يقول بالتخيير بين الحلق والتقصير كالشيخ الوحيد كالسيد الخوئي كالشيخ الفياض، يرون التخيير بين الحلق والتقصير. فحينئذ المكلف بعد إذا يقلد السيد السيستاني احتياط وجوبي، فإذا ما ثبتت مثلا عنده هو أعلمية الزنجاني يقدر يرجع للشيخ الوحيد ويقصر. ولكن قلت أنه الاحتياط حسن على كل حال، حج صرورة مرة شنو مرة في الحياة، خل حجتك إن شاء الله كلها سليمة، شعرك خليه يروح يطلع مرة ثانية إن شاء الله. فينبغي على المؤمن مقدار ما يستطيع أن يراعي الاحتياط فيحلق. هذه نقطة، مسألة الحلق أو التقصير. النقطة الثانية، الحلق هل لابد أن يكون بالموسى أو يصح بالمكينة الناعمة؟ مكينة يعني صفر. هنا أيضا اختلف الفقهاء، السيد الخميني السيد الخامنائي السيد الخوئي يقول لا يصح بالمكينة، لا بد من شنو؟ من الموس. أما مكينة ناعمة مو ناعمة ما فيها السوالف، ما في إلا الموس. السيد السيستاني الزنجاني جماعة يقولون لا يصح أن يكون بالمكينة الناعمة التي مثلا صفر، هذه الرياضة صفر، بل بعض المكاين واحد يقول أنا ما أعرف الحلاقة زين، واحد قال لي السنة الماضية في مكينة أقوى من الموس، في بعض المكاين أقوى من، قلتها يمكن الفقهاء مو ناظرين لها، هذه لا تقولها مو ناظرين لأن المكينة أقوى من الموس، وإذا أقوى من الموس بعرفه هذا المكينة المتعارفة صفر. فالسيد السيستاني يصحح ذلك، لكن السيد الخامنائي لا يصحح، قال لا بد أن يكون من الموس، ولهذا واحد يلتفت إلى تقليده يسأل قبل حتى يتأكد. سؤال آخر، إذا أنا أحلق بيطلع دم، بعضهم شنو في مشكلة في الرأس، يقول أنا إذا حلقت بيطلع دم، فهني محذورين. التفتوا، إخراج الدم من محظورات شنو الإحرام، والحلق واجب، ولا يتحقق الواجب إلا إذا صدق الحلق. أول ما يحط المكينة صدق الحلق؟ لا، هذا أول ما يحط المكينة شال لي شعرتين شوية ما صار حلق، ولهذا لو حلق نص رأسه يصير؟ لا، لابد أن يحلق رأسه، ولهذا لو واحد حلق نص الرأس يكفي؟ لا، لابد أن يحلق رأسه. إذا ماذا يفعل المكلف؟ هو الآن في عملية الحلق إلى الآن ما تحلل ويخرج دم. هنا الفقهاء قالوا إن كنت تعلم تقطع بيخرج دم، مسوي تجارب سابقة وتدري أنه دائما وقطعان يخرج دم، ماكو احتمال الخلاف. هنا السيد السيستاني يقول يتعين أن تحلق بالمكينة الناعمة أو تقصر ثم تحلق بالموس. واضح شيئا، ما يصير أنك بلي تحلق ويخرج الدم إذا كنت متيقن. إذا يقول لا مو متيقن، أنا شدراني متيقن، يمكن ويمكن حسب مهارة المهارة. أنا خاصة أنا يكون أصلا ما يطلع مني دم، بس صادني واحد حلقني كل دم، صحيح واحد مرة حلقنا كل دم، أستاذ في المدرسة قال أنا بحلق، قام حلقنا، قلت له هذا ثارات تأخذها منا المدرسة، طلع الدم كله. فيقول واحد أنا ما أدري، قد يخرج دم، قد يقول ما تدري، خلاص كل الفقهاء يقول يصح منك الحلق وإن خرج الدم. أما إذا كنت تطمئن تعلم أنه سيخرج الدم، إما بالمكينة الناعمة السيد السيستاني، السيد الخامنائي مكينة ناعمة ما يقبل، تقصر أولا ثم تحلق، تقصر ثم تحلق. واضح إن شاء الله. هذه واجبات ثلاثة ينبغي على المكلف أن يقوم بها في منى. النقطة الأخيرة، هذه الواجبات لا بد أن تكون بالترتيب، لا يصح تقديم بعضها على البعض الآخر، ما يصير يحلق رأسه قبل أن يذبح له، ولا يصح الذبح قبل الرامي. لو فرضنا، هذا المهم، لو فرضنا بأنه الإنسان حلق بعدين جاء سألني مسألة في الرم، تبين أن رميه خطأ، رميه مو صحيح، فتبين أنه حصل منه الحلق أو الذبح قبل شنو؟ قبل الرمي الصحيح، حصل الذبح أو الحلق قبل الرمي الصحيح، أو نادوا اسمك يقول يلا فلان طلع اسمك روح احلق، حلقت قال ترى مشتبهين اسمك، احنا مشتبهين اسمه مو اسمك هذا، الآن صار شنو صار؟ صار الحلق قبل الذبح. وهكذا إذا حصل الإخلال بالترتيب، الفقهاء يقولون إذا حصل الإخلال بالترتيب لا عن عمد، عن جهل، عن نسيان، عن غفلة، لا يضر بصحة العمل، عملك صحيح ولا تلزم الإعادة. وإذا حصل الحلق تحلل المكلف، ركز، من محظورات الإحرام ما عدا الطيب والنساء. ولهذا قلنا سابقا إذا خلص الحلاقة يريد يسبح، صحيح، ما يصير يستعمل صابون والطيب وكذا، لأنه بعد لم يتحلل من الطيب. إذا صابون فيها رائحة، شامبو فيه رائحة، تعرفون هاي محظورات الإحرام، هذه ما زال المكلف من محظورات الإحرام، ولا يتحلل إلا بعد السعي، إذا سعى يتحلل من الطيب، وإذا طاف طواف النساء تحلل من النساء. في فقط نقطة أخيرة بالنسبة إلى النساء، النساء كنا متى يرمون الجمار؟ ليل. زين إذا رموا الجمار يقدرون يرجعون هنا يستعملون الطيب؟ لا. كيف يتحللون؟ بالتقصير، فينتظرون إذا رجعوا الفندق يقعدون، محظورات الإحرام ما زالت موجودة، إن شاء الله يوم العيد بترتيب من الكوادر يجون إلى منى. إذا جاءوا إلى منى رجعوا إلى منى يقصرون في وين؟ ما يقصرون في الفندق هنا ولا في مكة. يوم العيد يقصرون إذا رجعوا إلى منى. إذا قصروا النساء عليهم التقصير، إذا قصروا في منى يوم العيد تحللوا من المحظورات ما عدا الطيب. واضح ما عدا الطيب. فينبغي تفتون إذا خلصوا رمي الجمار ورجعوا الفندق محظورات الإحرام ما زالت موجودة، ولا يحلق ولا يقصرنا، ننتظرون إلى رجع إذا يوم العيد إن شاء الله ذهبوا إلى منى هناك يقصرون. هذا إجمال الأحكام المهمة في أعمال يوم العيد، وهي الأعمال الثلاثة. وفقنا الله وإياكم لإتمام نسكنا، وأن يجعلنا من المقبولين، ويجعلنا من المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين. تفضل. نعم، رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، إلى الغروب. رمي الجمار من طلوع الشمس إلى الغروب، وكذلك الذبح، وكذلك شنو؟ الحلق والتقصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله عبد الصاحب بياخذ منكم الوكالات واحد واحد، عنده الآن لسته قائمة بالأسماء، يجي إن شاء الله ويأخذ الوكالة منكم، ونسألكم الدعاء.